تأتي قراءتنا اليوم في إطار السلسلة التي نحن بصددها. تأتي هذه القراءة على أثر كلام المسيح عن مجيئه ثانية. إنجيل لوقا الأصحاح 18، نبدأ القراءة بالعدد الأول، لكن ما انتهى إليه الأصحاح 17 كان له علاقة بكلام المسيح عن رجوعه ثانية. يقول الكتاب لوقا 18 العدد الأول: وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاد الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا. ما زلنا في سلسلة عنوانها أسئلة سألها يسوع، والسؤال الذي طرحه يسوع هنا على تلاميذه نجده في العدد السابع: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ يحكى عن جورج مولر الذي أسس أحد أشهر دور الأيتام في العالم في إنجلترا في القرن 19. طبعا نحن نعلم أنه كان رجل صلاة، ومن جملة الأمور التي كان يصلي لأجلها صديقين له غير مؤمنين، صلى لأجلهما ما يقارب 60 سنة. أحدهما قبل الرب في الخدمة الأخيرة التي وعظها جورج ميلر قبل أن يموت، والثاني قبل الرب بعد سنة من موت جورج ميلر. من ناحية أخرى نقرأ عن تيد تيرنر الذي أسس شركة CNN، تعرفوها. تيد تيرنر متمول كبير ويهاجم في أكثر الأحيان الإيمان المسيحي المحافظ، لكن ما لا يعلمه الناس هو ما قاله تيد تيرنر في حفل غداء سنة 90. قال هذه الكلمات، قال: تجددت 7 أو 8 مرات، لأنه تربى تربية مسيحية محافظة لدرجة أنه فكر في أن يصير مرسلا، تيد تيرنر. لكن في النهاية تقول الصحيفة التي اقتبسته أنه غير فكره وابتعد عن الإيمان عندما ماتت أخته، لأنه صلى ولم تأتي الاستجابة كما أراد. الطبيعة البشرية تستسلم بسرعة في كل الأمور المهمة. عندما نأتي إلى موضوع الصلاة المسألة تختلف للأسباب التالية. فنحن مثلا لا نعلم إن كانت صلاتنا منسجمة أو لها علاقة بسلطان الله وترتيباته وخططه الأزلية، مقاصده الأزلية. طبعا نحن نعلم أننا مرارا كثيرة نطلب ولا نأخذ لأننا نطلب رديا، نطلب بدافع مغلوط. لكن مرات عندما نطلب بالدوافع الصحيحة، أو على الأقل هكذا نظن، لا نحصل أيضا على ما نصلي لأجله. بعض الناس يظنون أنه من عدم الإيمان أن نصلي لأجل أمر ما مرتين، فالله سمعنا وهو وعد أن يستجيب، إذن أن أصلي مرة ثانية هذا دليل عدم الإيمان. لكن هذا القول وهذا التفكير إنما هو مزايدة على المسيح نفسه، الذي عندما كان في جهسيماني يخبرنا الكتاب أنه صلى مرارا لأجل طلب معين. مرارا: إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. صلى أكثر من مرة. هل كان هذا دليل عدم ثقة بالآب؟ طبعا لا، لكن هكذا يخبرنا الكتاب وهكذا يظن البعض. أما حين نأتي إلى سفر العبرانيين يخبرنا كاتب العبرانيين هذه الكلمات، يقول عن يسوع في صلاته في جثيماني، يقول: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. أي أن هذه الطلبة تكررت مرارا وتكرارا. إذن أن نصلي تكرارا لأجل موضوع ما، أن نصلي بلجاجة لأجل موضوع ما، ليس من عدم الإيمان. وسوف أعالج هذا النص تحت هذه العناوين. العنوان الأول هو اعتبارات لا بد منها، اعتبارات لا بد منها. طبعا إذا أخذنا هذا النص ونزعنا هذا النص من سياقه، هناك إمكانية أن نسيء الفهم، ولهذا لابد أن ننظر إلى هذه الاعتبارات. الاعتبار الأول أولا هو أن هذه القصة لا تعلم أن الله نائم، وأن علينا أن نثابر في الطلبة لكي نوقظه من سباته، من نومه، تماما كما حدث مع كهنة البعل في سفر الملوك في زمن النبي إيليا، عندما كان إيليا يستهزئ بكهنة البعل ويقول لهم: ارفعوا أصواتكم أكثر، صلوا بحماسة أكثر، لعله نائم، لعله في سفر. كما أنه ليس من الصحيح بالمقارنة مع هذا النص أن الرب الذي نرفع صلاتنا إليه هو إله ظالم كهذا القاضي الذي قرأنا عنه. بالعكس، إذا كنا نريد أن نتحدث عن الشر، يسوع يتحدث في مثل آخر في إنجيل لوقا الأصحاح 11 ويقول للناس مواجهة، يقول: أنتم أشرار، وإن كنتم وأنتم أشرار تعطون أولادكم عطايا جيدة. إذن نحن لا نستطيع أن نقارن هذا القاضي بالله. بالعكس، هنا في هذا النص المقارنة مع الله، أنه إن كان هذا القاضي الظالم يعطي وينصف فكم بالحري الله غير الظالم، الله غير النائم ينصف أولاده. الاعتبار الثاني من جملة هذه الاعتبارات هو أن هذه القصة لا تعلم أن امتياز الصلاة هو لكل إنسان. عندما يتكلم في مثل سابق أيضا في لوقا 11 عن رجل جاء إلى صديقه يطلب خبزا في الليل، يستخدم كلمة صديق، أي يستخدم كلمة تعبر عن علاقة بين هذين الرجلين، فهو ليس غريبا. هنا في هذا النص يستخدم كلمة أبوكم. أفلا ينصف الله مختاري؟ طيب هل علاقة من أين أتت؟ هل هي لكل الناس؟ هل هي لكل الناس؟ طبعا لا، لأن الله ليس أبا لكل الناس، الله هو خالق كل الناس لكنه ليس أبا لكل الناس. وهذه مسألة يسيء فهمها الكثيرون، ولهذا نجد أن الكثيرين يصلون أبانا الذي في السماوات، ينادون الله أبانا لكنه في الحقيقة ليس أبوهم. والبرهان على هذا الكلام ما قاله الرب يسوع لليهود في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن، عندما جاءوه يقولون له أبونا هو إبراهيم في العدد 39، قالوا له أبونا هو إبراهيم، قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. نسفلون أول وحدي قالوا له إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. بلشوا بإبراهيم وطلعوا درجي صاروا وهو الله. قال لهم لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأنني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. فإذا لا إبراهيم هو أبوهم ولا الله هو أبوهم. يسوع يقول لهم من هو أبوهم؟ أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. إذن نحن نخضع هنا لكلمة الله، وكلمة الله تزيل وتنظف كل هذه الأفكار المغلوطة. هناك عائلتان وأبوتان في العالم، هناك عائلة آدم التي ولدنا فيها كلنا، وهناك عائلة الله التي ولد البعض منا فيها من خلال يسوع المسيح. هذه العائلة عائلة الله الذين ولدوا فيها بالإيمان بيسوع المسيح، هؤلاء كانوا أولاد ظلمة صاروا أولاد نور، هؤلاء كانوا أمواتا في الذنوب والخطايا والآن هم أحياء في المسيح، هؤلاء كانوا أولاد الغضب بالطبيعة والآن هم أولاد محبة الله والطاعة والخضوع لسلطان الله، هؤلاء هم أولاد الله، هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يأتوا إلى الله بالصلاة إلى أبيهم. اعتبار آخر، هذه القصة لا تعلمنا أننا نستطيع أن نصلي لأي شيء وأن الله سوف يعطينا بغض النظر إن ألححنا وصلينا بلجاجة. ربما البعض يريد أن يفسر هذا النص خارج عن سياقه بهذه الطريقة، لكن ما يقوله النص مختلف تماما. هذا النص كما قلت يتبع كلام المسيح عن مجيئه الثاني وعن تأخير مجيئه الثاني، ولهذا أيضا نفهم خاتمة النص عندما عالج يسوع هذا الموضوع، لكن في هذا الإطار يسوع يتحدث عن اللجاجة في الصلاة وعن الإلحاح في الصلاة إلى الله الآب لكي يعجل الله في رجوع المسيح ثانية. ولهذا نقرأ في سفر الرؤيا: نعم آمين تعال أيها الرب يسوع. هذه هي صلاة الكنيسة لكي يعجل الله في رجوعه إلى أرضنا. والاعتبار الرابع الذي يتحدث عنه هذا النص هو أن الإيمان ليس انتظاراً جامداً يائساً غير قادر على شيء. انتظار سلبي، يعني ما بتعمل شيء، باسيف. لا، بالعكس، الإيمان هنا هو إيمان مثابر ملحاح، هو عملية متحركة تظهر تصميما وإصرارا في الصلاة والطلبة إلى الله مبنيا على سلطان الله ونعمته. الإيمان هنا هو مثابرة ورغبة ملحاحة، عملية متحركة تعلن إصرارا وتصميما مبنيا على سلطان الله ونعمته. هذا هو الإيمان. الإيمان ليس أن تجلس وتنتظر، نحن ننتظر، لكن أثناء الانتظار إيماننا إيمان متحرك، إيمان كما يقول بولس عامل بالمحبة. فإذا تحدثنا عن بعض الاعتبارات الضرورية لفهم النص. العنوان الثاني هو الصلاة بحسب إرادة الله. الصلاة بحسب إرادة الله. طبعا إذا قلنا أن علينا أن نثابر بالصلاة، قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. إذن ماذا نطلب في الصلاة؟ عن ماذا نصلي ونحن ندرك أن الله سوف يعطينا بالرغم من أن استجابته قد تتأخر قليلا؟ ما هي الأمور التي نستطيع أن نصلي من أجلها بلجاجة؟ سوف أتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى إرادة الله المعلنة. إرادة الله المعلنة، هناك أمور كثيرة في الكتاب المقدس التي يتحدث الكتاب المقدس عن أنها هي إرادة الله من أجلنا، لكن هناك نوع آخر من الأمور التي لا نفهمها تماما على أنها إرادة الله لأجل كل واحد منا، أو هي إرادة الله في وقت ما من الزمن، لكن بشكل عام نستطيع أن نقول صحيح منا واضحة لكنها تنسجم مع مخطط الله وفكر الله. خلينا نتأمل أول شيء ببعض الأشياء يلي يتحدث عنها الكتاب في إطار النوع الأول، يعني إرادة الله المعلنة pronounced will. بيوحنا 6 عدد 40 مثلا يقول الرب يسوع هذه الكلمات، يقول: لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إذن مشيئة الله المعلنة أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إن كنت اليوم في هذا المكان وأنت لا تعرف المسيح مخلصا شخصيا، إذن أنت في موقع مخالف تماما لإرادة الله. إرادة الله هي أن تكون أنت مخلصا بالنعمة بالإيمان بيسوع المسيح. مثلا نقرأ عن مسألة أخرى في رومية إصحاح 12 يتكلم: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية. ثم يتكلم عن تجديد الذهن، ثم يقول في نهاية ذلك المقطع: لكي تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إذن هناك إرادة صالحة مرضية لها متطلباتها، تبدأ بتقديم الشادنة ذبيحة حية للرب. مسألة أخرى يتحدث عنها العهد الجديد عندما يتكلم يعقوب في رسالته ويقول: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي بسخاء ولا يعير. إذن رغبة الله، إرادة الله أن الإنسان منا يكون حكيما فاهما واعيا لإرادة الله وللأمور الأخرى في الحياة. مشان هيك منعرف إذا طلبنا حكمة من الرب، الرب رح يستجيب. إذا طلبنا خضوع، إن الرب يعطينا روح خضوع وانكسار وأن نضع أجسادنا ذبيحة أمام الرب، الرب رح يستجيب. لما بيقلنا إنه إرادة الله قداستكم، إذا جينا وطلبنا أن الرب يقدسنا، الرب رح يستجيب. هاي منتية بالنسبة للرب. مثلا لما بيقلنا الرسول بولس برسالة فيلبي: لا تهتموا لشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طالباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إذن عندما أطلب أنا السلام من الرب، طبعا بعدما كنت قد اختبرت وصرت ابنا له وأنا أعيش في حيز إرادته، أستطيع أن أطلب السلام فيعطيني السلام. مش بس هيك، الرسول بولس بيطور الفكرة أكثر وبقول هذا المنطق، هذا النوع من التفكير له أساسياته لكي تصلوا إلى هذا المستوى. يقول أيضا في رسالة فيلبي: كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا. إذن هذا هو الأساس. أنا أطلب من الرب: يا رب أعطيني سلاما. يقول لنا الرب: افعل هذه، فكر بهذه الطريقة، عندئذ إله السلام يكون معكم. مرات منصلي منطلب السلام، نكون فزعانين، ظروف صعبة، طيب بيجي يقول لك الرب: فكرك وين أنت؟ شو عم تفكر؟ كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، هيدول عم تفكر فيهم؟ ففي هذه افتكروا. إذن عندما يكون فكرك في هذه الأمور منشغلا بهذه الأمور، يأتي الجواب: إله السلام معكم. الرب بده يعطيك سلام. فإذن مرات لما منصلي منقول له: يا رب ريح قلبي، قلبي مضطرب وما بيجي استجابي. المشكلة مش مشكلة الله، المشكلة في قلبي الغير مستعد، غير المستعد أن يتلقى سلام الله الذي يفوق كل عقل. هناك نوع آخر، تحدثنا عن إرادة الله المعلنة، هناك نوع آخر من إرادة الله. هذه إرادة ما بالضرورة كتير معلنة، لكنها مرتبة ومخطط لها من الله. خلينا نسأل بعض الأسئلة. هناك أمور نحن نصلي لأجلها هي بشكل عام منسجمة مع إرادة الله. يعني مثلا لما صلى جورج ميلر لأصحابه لحتى يخلصوا، ما فينا نقول إنه هالصلاة مش منسجمة مع إرادة الله، لأنه الله يريد أن كل الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله لا يريد أن يهلك أناس كما قال في بطرس الثاني الأصحاح الثالث، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. هي رغبة قلب الله. فإذن أنا لما عم بصلي لأجل هذين الصديقين، أنا منسجم بشكل عام مع إرادة الله. لكن هل كان ميلر محقا في أن يثابر على الصلاة من أجلهم؟ هل تخطى ميلر كلام الكتاب؟ هل كان ميلر يظن أو يحاول أنه يستطيع أن يغير فكر الله الذي كان لا يريد أن يخلص هذين الشخصين، لكن لأنه ميلر صلى 60 سنة طوشوا لربنا وجعلوا راسه لربنا، وبالأخير قال ربنا حتى أخلص منه راح خلصه. هل كان هذا هو الموضوع؟ هنا علينا أن نكون دقيقين ومنتبهين. فمن ناحية نحن نعلم ما قاله يعقوب أنكم لستم تملكون لأنكم لستم تطلبون، أو بالنص العربي ناقصة كلمة من الله، لأنه هيدا المعنى بقلب الشاعر. هذا يعني أننا يجب أن نطلب وأن نستمر ونثابر بلجاجة في الطلب، لكن من ناحية أخرى نحن نعلم أنه في العدد التالي لهذه الآية في يعقوب قال يعقوب لستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا. شو معنات رديا؟ يعني بدافع مغلوط، طلبات مغلوطة. انت ربما عم تطلب شيء يلي مفكر انه منسجم مع إرادة الله، لكن دافعك انت مغلوط. مثل بسيط جدا وبديهي، مثل راعي في كنيسة يطلب أن يملأ الرب الكنيسة بالمؤمنين والعابدين. طلب كتير كويس، طلب كتير حلو، رغبة نبيلة، لكن دافعه هو من جوا يلي أنا وإنتو ما منشوفه، هو إنه حتى الناس تقول هيدا قسيس كنيسة كبيرة، هيدا شكله واعظ مفوه بيقدر يوعظ ويربح الناس للمسيح. فما عادت الرغبة أن تمتلئ الكنيسة دافعاً مقدساً لمجد الله، لكن صارت الرغبة بامتلاء الكنيسة دافعاً للكبرياء والتباهي على الآخرين بأنه واعظ مفوه أو راع مشهور أو أنه راع لكنيسة كبيرة. طب كيف بدنا نصلي بهالإطار؟ أول شيء بدنا نمتحن ذواتنا، بدنا نمتحن قلوبنا قدام الرب. ومنشان هيك لما المرنم في مزمور 139 دخل أمام الرب لكي يصلي، هذه كانت طلبته، هذه كانت رغبته: يا رب قد اختبرتني وعرفتني. وبعدين من بعد ما يحكي إنه يا رب أنت مختبرني وعارفني، بيرجع بيختم المزمور وبيقول له كمان مرة: يا رب اختبرني يا الله واعرف قلبي وامتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان فيا طريق باطل واهدني طريقا أبديا. امتحان للذات أمام الله. لما بدنا نطالب الرب مرات منصلي لأجل أمور كثيرة في هذه الكنيسة فرديا وجماعيا، نصلي قليلا لا نثابر. ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. إذن الدعوة هنا للمثابرة، ليس فقط لأجل الصلاة لأجل رجوع المسيح، وهذا ليس أمرا سيئا على الإطلاق، إنما في كل الأمور التي نتحدث عنها يجب أن نصلي بمثابرة وإلحاح. طيب بتصلي لأجل الموضوع؟ ما في جواب، لكن قلبك متعزي ومتمسك بالرب بتثابر على الصلاة. ومرات بتصلي بموضوع مش بس ما في جواب، لكن قلبك يقول لك انسى هيدا الموضوع، هيدا ليس بحسب إرادة الله، فاترك الموضوع ما تثابر. لكن كل ما يقودك الروح القدس لكي تصلي بحسب إرادة الله صليه، وصليه بمثابرة. طيب وبركي ما عندنا شي نصلي له، شو بنعمل؟ الدعوة هنا هي إلى اتباع رغبة قلب المسيح. قال لهم اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. أوليس هذه الطلبة التي حركت النهضات العظيمة في العالم؟ عندما تحرك جوناثان إدواردز للنهضة في أمريكا، كانت هذه على أساس الدعوة للصلاة. في القرن 17 حصلت نهضة كبيرة في إيرلندا، كان أساسها 7 أشخاص اتفقوا مع بعض وابتدأوا يصلوا بمثابرة واستمرار حتى اجتاحت النهضة إيرلندا كلها. ماذا نقول عن النهضة التي اختبرتها الولايات المتحدة بسبب خدمة دي المودي في القرن 19؟ كذلك الأمر، كانت الصلاة هي المحرك. نحن نصلي لأجل نهضة، يا رب انهد كنيستنا، يا رب خلص نفوس، لكن هذه الصلاة هي صلاة نرددها لدرجة أستطيع بضمير صالح أمام الرب أن أقول أننا نردد هذه الصلوات باطلا كالأمم. ليس هناك قلب، ليس هناك دافع وراء هذه الصلوات لكي تحرك يد الله. مش المطلوب أن كل الكنيسة تصلي، لكن مطلوب أن جماعة أمينة أمام الرب تتحرك لكي تصلي فتهز العرش الإلهي، تجند عمل الروح القدس لكي يتحرك الله ويستجيب الصلاة. إن كان عندك اليوم موضوع تصلي لأجله، صلي بمثابرة، لا تستسلم بسهولة. الله يريد أن يدربك على الصبر والمثابرة في الصلاة، وسوف تأتي النتيجة، الرب سوف يستجيب. التأخير في الاستجابة لا تعني أن الله قال لا، لكنها تعني أن الله قال ليس الآن، لكن أنا الرب في وقته أسرع به. ولهذا قال يعقوب أيضا في رسالته أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. العنوان الثالث، مسائل تطبيقية. في هذه المسألة الأولى أو المبدأ الأول، إياك أن تستسلم لأن الموضوع هام وخطير جدا. الخيار هو خيارنا، نحن نشعر بالفشل، نحن نشعر بالملل مرات كثيرة عندما نصلي ولا تأتي الاستجابة. والملل هنا يعني أن نفقد الاندفاع، lose heart. هذا سهل جدا، وهذا عمل إبليس. نصلي ونصلي ونصلي ولا جواب، ثم يأتيك إبليس بصوت واضح وصريح ويقول وين الاستجابة؟ صار لك كذا سنة بتصلي لكن لما في جواب، خلاص خلي ينساها الموال، بلش غني موال تاني. يريد أن يفشلك، يريد أن يحطمك، يريد أن يقول لك أن صلاتك غير فعالة، استسلم. لكن أنا أريد أن أطرح عليكم سؤالا، ماذا يحدث لو استسلمتم؟ فكروا بنتيجة الاستسلام. إذن لا تستسلم لأن المسألة خطيرة ومهمة. الأمر التطبيقي الآخر، لا تستسلم عندما ترى أن الظروف معاكسة، الظروف ضدك. كان في تلك المدينة أرملة، هي أرملة متروكة لوحدها، ليس من يدافع عنها، ليس من يقف معها في المحكمة، هي من جملة الناس في المجتمع المنسيين الذين يستغلون قانونيا مرارا كثيرة. أرملة لوحدها، وبما أنها كانت أرملة هذا يقول لنا أيضا أنه لم يكن عندها رجل. طبعا نفهم أن زوجها مات، ولا نقرأ أنها عندها ولد، فإذن ليس من يدافع عنها. لأنها كانت أرملة نستطيع أيضاً أن نستنتج أنها كانت فقيرة، فليس عندها ما تستطيع أن تدفعه لكي تحرك قضيتها أمام القاضي أو حتى أن ترشو القاضي. أرملة مسكينة، ظروف معاكسة، وفوق الطين بلة أن القاضي كان رجلاً لا يهاب الله ولا يخاف من إنسان، يعني مسكرة على كل الميلات. هل تستسلم؟ المبدأ الثالث، إياك أن تستسلم، لأن الجواب قد يكون خلف الباب. خلف الباب، لما بتقروا شو حكى القاضي، قال: فإني لأجل أن هذه المرأة تزعجني، مزعجي، وبعدين تأتي فتقمعني. والكلمة المستخدمة هنا هي الكلمة التي نستخدمها عندما يضرب أحدنا الآخر فتسود عينه. طبعا هو مش خايف إنه هالأرملة اللي تيجي وتضربه على عينه وتسود له عينه، لا، لكن المقصود هنا تسود له سمعته وتبهدله وتهينه لأجل ظلمه أمام الناس. لا تستسلم حتى عندما لا تجد جوابا، لأن الجواب قد يكون خلف الباب. أقرأ لكم ما دونه جون ويسلي في مذكراته اليومية، في مفكرته اليومية كتب هذه الكلمات: صباح الأحد 5 أيار، وعظت في كنيسة سينت آن، وطلب مني ألا أرجع أبدا. الأحد مساء 5 أيار، وعظت في كنيسة القديس يوحنا، قال لي الشمامسة: ارحل من هنا وابقى خارجا. الأحد صباحا 12 أيار، وعظت في كنيسة القديس يهوذا، لا أستطيع أن أرجع إلى هناك أيضا. الأحد مساء 12 أيار، وعظت في كنيسة القديس جورج، طردوني مرة أخرى. الأحد صباحا 19 أيار، وعظت في كنيسة قديس ما، قال لي الشمامسة بعد اجتماع خاص أنني لا أستطيع أن أرجع إلى هناك. الأحد مساء 19 أيار، وعظت في الشارع، طردوني حتى من هناك. الأحد صباحا 26 أيار، وعظت في مرجة خضراء، طردوني من المرجة بعدما أفلتوا علي الثيران لكي تلاحقني. الأحد صباحا 2 حزيران، وعظت في طرف البلدة، طردوني عن الطريق. الأحد مساء 2 حزيران، وعثت في مرجة أخرى، وجاء 10,000 إنسان لكي يسمعوني. لا تستسلم، لأن الجواب خلف الباب. تصور واحد، يعني أنا بجرب أفهم عليه اللي حكاهم، رحت أول مرة شحطوك، وتاني مرة شحطوك، تاني مرة طردوك، أحد وراء أحد، أحد وراء أحد، تستسلم، تقول يا أخي بلاش شغل. لكن البعض منا إن لم يكن جميعنا يعلم نتيجة خدمة الأخوين ويسلي، جون وتشارلز ويسلي، وربحهم لمئات وآلاف النفوس للمسيح. إياك أن تستسلم، الجواب خلف الباب. رابعاً، إياك أن تستسلم، لأن الله يشتغل على الحل. نحن بدنا الحل هلا. بالأول، حين كنا نريد أن نسخن الطعام كنا نستخدم طنجرة ونشعل النار. هلا لا، هذاك مايكروويف. الكمبيوتر الذي تشتريه اليوم وبتقول عنه لأصحابك طيارة خلال سنة تشعر وكأنه سلحفات، كل شيء بسرعة. الله يعمل على الحل. حادثتان في هذه الكنيسة منذ بضع سنوات. كان عندنا أخت تأسست الخدمة في بيتها، اسمها أم عزيز، كانت تصلي لأجل ابنها لكي يخلص. صلت لسنوات، ماتت، وفي الدفن تجدد ميشيل عطوي، قبل المسيح. أخت ثانية قديسة من قديسي هذه الكنيسة، أم وديع، كانت تصلي أسبوعيا لأجل أولادها ولأجل ابنها اللي كان مسبع الكرات، وفي دفنها ملأ الأخ وديع كرسي الأخت نعيمة. إياك أن تستسلم، لأن الله يعمل على الجواب وفي وقته يسرع به. أخيرا، إياك أن تستسلم، لأن الرب دائما يتمم وعوده، يتمم وعوده. لاحظت بآخر عدد 8، أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، لكن متى جاء ابن الإنسان، هني كانوا عم بيصلوا، عم بيقول لهم صلوا حتى يرجع، ما قال لهم لكن إذا جاء ابن الإنسان، لكنه قال متى جاء ابن الإنسان. بس مع هذا وكله، هناك ظاهرة غريبة في العهد الجديد، أنه عندما يتمم الرب وعوده نتفاجأ. شيء غريب في أعمال الرسل، عندما كانوا يصلون لكي يخرج بطرس من السجن، لما وصل على البيت فوجئوا الجماعة، فوجئوا وقالوا لرودا أنت تهذين، ربما شفت خياله. طيب لشو صار لكم انتوا كل الليل عم تصلوا؟ مش عم تصلوا لحتى يطلع؟ طلع. نفاجأ. يسوع قال أنا آتي ثانية، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، أنا أذهب لأعد لكم مكانا، ومتى ذهبت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا أخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هذا وعد، هذا سيتم. عندما تصلي الكنيسة، نحن نصلي لكي نكون مشاركين في عمل الله الذي سيتم بدوننا أو معنا، بصلاتنا أو بدون صلاتنا، لكن عندما نصلي نحن شركاء العمل الإلهي، نصلي بلجاجة، بمثابرة، بإلحاح، نصلي ولا نستسلم. لهذا سأل يسوع سؤالا آخر، قال عندما يأتي ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ ألعله يجد هذه المثابرة؟ أقل شيء بطفينا، أقل خلاف بطفينا، أقل زعل بطفينا، زعل في البيت بطفينا، زعل في الكنيسة يطفئنا، يحولنا عن الخط. بينما يريد الرب من المؤمنين أن يبقوا مثابرين مركزين، نعم تعال أيها الرب يسوع، كل شيء آخر الرب يهتم به، قبل أن تطلب هو يعلم، قبل أن تسأل هو يعطي. ولهذا قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.